إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم صالح الضوياني رحمه الله، وما زلنا في باب صلاة الجماعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه.
نعم، هذه المسألة، لو أن المسبوق الذي فاتته بعض الركعات ويريد أن يكمل بعد تسليم الإمام، لكنه قام قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية، سلم الإمام التسليمة الأولى ولم يسلم التسليمة الثانية، ليس له أن يقوم، لأنه إذا قام خالف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلو قدر أنه قام بطلت صلاته، لأنه بذلك سابق الإمام، لأن التسليمتين ركن عند كثير من العلماء. أما لو كان الإمام ممن يرى أو ممن يكتفي بتسليمة واحدة ويرى أن التسليمة الثانية سنة، فسلم التسليمة الأولى واكتفى بها فلا حرج عليه. أما إن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى ولم يسلم معه التسليمة الثانية، فإنه يعتبر قد خالف الإمام، وبالتالي تبطل صلاته، ويمكن أن يقلبها نافلة. نعم.
قال: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة. قال: وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم.
هذه المسألة من المسائل التي كثرت فيها المخالفة من الناس ومن بعض المذاهب التي لا تهتم بمتابعة السنة. لذلك فإن كثيرا من الناس مثلا إذا كبر الإمام وهو في النافلة لا يترك النافلة، بل يستمر حتى يتمها، وهذا خطأ، ولا سيما في صلاة الفجر يفعل كثير من الناس حتى ولو فاتته الصلاة، لأن بعض الناس إذا كان الإمام ممن يسرع قد تفوته الصلاة كلها، وهذا ينبغي له أن يتنبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي إلا المفروضة، أما النافلة فإنك تتركها فورا بدون سلام، تقطعها قطعا مباشرا، وتدخل مع من؟ مع الإمام، وتكبر تكبيرة الإحرام. وسمعتم الحديث، وعمر كان يضرب الذين يستمرون في النافلة بعد إقامة الصلاة، كان يضربهم على ذلك. وأما قول المصنف إذا أقام وقد شرع فيها أتمها خفيفة، هذا لا، ليس بصحيح، بل يجب عليه أن يتركها فورا، يعني يمكن إذا كان لم يبقى عليه إلا التسليم يسلم، أما إذا كان بقي عليه شيء كثير من التشهد مثل ركعة فإنه يقطع الصلاة فورا ويدخل مع الإمام. ولا يجوز له الاستمرار على النافلة. والحديث صريح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بمجرد الإقامة يقطع الصلاة، نعم، حتى يدرك تكبيرة الإحرام.
أحسن الله إليكم. معنى هذا أنه إذا أدرك أقل من الركوع أتم خفيفا، وأكثر يعني من الركوع قطع.
يعني إذا أدرك التشهد مثلا أو دون أقل من التشهد يمكن أن يتم، يكتفي بالصلاة الإبراهيمية أولها حتى ويسلم. أما إذا كان في منتصف الصلاة أو في أولها أو بقيت ركعة كاملة أو حتى يعني، فعليه أن ينهيها فورا بدون تسليم. بعض الناس يظن أنه يسلم لقطع الصلاة، لا، لا يسلم، بل يقطعها فورا ويكبر مع الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه، لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم.
يعني من صلى صلاة الفرض ثم وجد جماعة قد أقيمت فيصلي معهم الثانية نافلة، يصلي معهم الثانية نافلة ويجزئه الفرض الأول، وينبغي له أن يصلي مع الجماعة لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ولفعل معاذ رضي الله عنه ولحديث أبي ذر المتقدم، كل هذا يدل على مشروعية أن يكبر مع الجماعة، لكن فرضه هي الصلاة الأولى. نعم.
حديث المتقدم معنا سابقا: ما منعكما أن تصلي مع القوم؟
نعم.
ألستما بمسلمين؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة.
نعم، حديث صريح، يعني لدين تأخرا ولم يصليا مع الجماعة، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن قد صلينا في رحالنا. ولعل رحالهما كانت بعيدة عن المسجد، التمس لهم العذر. ولا يتصور من الصحابة أن يترك صلاة الجماعة أو أن يصلوا في بيوتهم. فقال: إذا أدركتما، يعني مثل هذه الصورة، فصليا فإنها لكما ماذا؟ نافلة. نعم.
قصة حصلت بميناء، أحسن الله إليك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قد حصل ذلك في منى في الحج، أيام الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد بن منصور والدارقطني مرسلا. وحديث عبادة رضي الله عنه: الصحيح محمول على غير المأموم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلال. وقوله: اقرأ بها في نفسك، من قول أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. قال في المغني: وقد خالفه تسعة من الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا.
هذه المسألة مسألة كما يقولون عويصة، يعني الخلاف فيها محتدم بين أهل العلم. هل تجزئ في الصلاة الجهرية قراءة الإمام صلاة سورة الفاتحة عن قراءة المأموم؟ للعلماء في ذلك قولان: القول الأول عدم الإجزاء، وقد استدلوا بحديثين مشهورين. الأول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والثاني حديث أبي هريرة: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. وفي رواية: اقرأ بها في نفسك. وأما الذي فيه إلا إلا إذا كنت
وراء الإمام.
إلا وراء الإمام ففيه ضعف شديد، فيه ضعف شديد. الحديث الذي فيه استثناء إلا وراء الإمام فهو ضعيف. هذا القول الأول. قول الثاني أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية، ولا يصح له أن يقرأ، بل يحرم عليه ذلك. ودليلهم قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قد حملها كثير من أهل العلم على أن المراد هو في الصلاة، والصحيح الذي سنبينه أن ذلك عام في وجوب الإنصات لقراءة القرآن إذا كان يقرأ، وليس ذلك خاصا بالصلاة. قالوا يؤيده حديث: وإذا قرأ فأنصتوا، من ضمن حديث المسيء صلاته. وإذا قرأ فأنصتوا، يعني من حديث الذي فيه وجوب متابعة الإمام. وإذا قرأ فأنصتوا. والقولان لا يخلوان من قوة أدلة، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه لا بد من قراءة الفاتحة فقط، يقرأها بعد فراغ الإمام من الفاتحة، سواء مع سكاتاته أو مع قراءته تقرأها في نفسك قراءة سريعة، ولا تقرأ غيرها من السور، لا تقرأ سورة أخرى. وحديث عبادة لا مدفع له، لأنه صريح، وتخصيصه بصلاة ما إذا صليت منفردا أو إماما هذا يحل نظر، يحتاج إلى نظر. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني صلاته باطلة. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة: فصلاته خداج. وهذا صريح في بطلان صلاته. وقد نبهتكم أن الاستثناء الذي جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة أنه لا يخلو من ماذا؟ من ضعف. فالحقيقة أن الأولى والأرجح والأكمل هو أن تقرأ صلاة الفاتحة، سورة الفاتحة، ولا تصح الصلاة بدونها. يستثنى من هذا حالة واحدة، وهو إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام، كما ثبت من حديث أبي بكرة وغيره، فإن الفاتحة والحال هذه تسقط عنه. نعم.
صلى الله عليكم. مثل ما ذكرتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكر المصنف رحمه الله، خالفه حديثه نفسه الصحيح الذي فيه
صحيح مسلم. نعم.
نعم. الذي فيه اقرأ في نفسك يا فارسي،
وهي في مسلم، عند مسلم.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم،
عند مسلم.
صلى الله عليكم. أيضا حديث لعلكم مالي، قالوا صلى الله عليه وسلم الصحيح: مالي أما إني أقول
مالي ونازع القرآن إلا أن تكون.
نعم. وفي رواية: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. إنا لنفعل ذلك رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.
نعم. وهذا صريح أيضا: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولعله القول الأرجح إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة في سجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه.
كيف؟
عطفه أحسن الله إليكم على تحمل الإمام على المأموم القراءة. إيه؟ قال: وسجود السهو. قال: إذا دخل مع الإمام. قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة في سجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه.
يعني يتحمل عنه القراءة، قراءة الفاتحة، لكن هذا مثل ما تقدم: إذا سجد للسهو ثم قام وأمكن المأموم أن يقرأ الفاتحة فعليه أن يقرأ، ولا يتحمل، كما أنه لا يتحمل في المسألة السابقة في الصحيح. نعم.
قال: وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه.
سجود التلاوة؟
نعم. قال: يتحمل عنه في سجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه، يتحمل الإمام عن المأموم.
يعني إذا قرأ المأموم، هذه مسألة تحتاج لوقفة تراجع غدا إن شاء الله تعالى.
إذا ويتحمل أحسن الله إليكم ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة في سجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم
يسجد. وإذا قام أيضا فهو لا يتحمل كما تقدم. إذا قام وأمكنه أن يقرأ الفاتحة فليقرأ المأموم، وعليه أن يقرأ في جميع الأحوال إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولو لم تكن للإمام سكتات.
قال: والسترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. قاله: نعم. في الكافي.
نعم، المأموم لا يحتاج إلى سترة لأن إمامه سترته، ولأن الإمام أو المنفرد هو الذي ينبغي له أن يتخذ سترة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، لكن المأموم لا يحتاج. وهناك دليل آخر، وهو أن عبد الله بن عباس مر على أتان بين الصفوف والحديث صحيح وهم يصلون، مما يدل على أن المأموم لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى سترة. نعم.
قال: ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط.
نعم، الإمام إذا كان الإمام ممن يدعو القنوت، وقد تقدم لنا أن دعاء القنوت يشرع في النوازل عند النوازل فقط، أما المداومة عليه فهي خلاف السنة. فإذا كان الإمام ممن يقنت فيكفيه ماذا؟
التأمين
ولا يكرر الدعاء. نعم.
قال: والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه.
يعني أيضا كذلك، لو أنه قام إذا فاتته ركعة، فيعني مفهوم كلام المصنف هنا أنه يسقط عنه ماذا؟ التشهد الأول. والصحيح أنه يأتي بركعة ثم يتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالركعة الإيش؟ الثالثة. هذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية.
نقف هنا يعني؟
نعم،
إلا أن الليلة عندي.
نعم.
نكمل غدا إن شاء الله بقي ما تبقى، وإن شاء الله تعالى نسمع الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. عطفا على سؤال اليوم، أحسن الله إليكم،
المسؤول الأخير،
أي المسؤول الكبير الذي يرجو الشفاعة في بعض تراب القبر الشريف، مسؤول على مستوى، يقول: لماذا شيخنا ينكر هذا، وهدايا ثوب الكعبة ونحو ذلك نعم توزع على أهل المناصب العليا أو كما قال؟
والله يا عبد الله،
أليست التراب التي مست الجسد الشريف أولى من ثوب الكعبة الذي تصنعونه بأيديكم؟
أولا أقول لك، لو فتحنا هذا الباب لا تحول قبر النبي إلى بئر وإلى حفرة. ما دام على قاعدة الأخ وفقه الله مبصرنا الله وإياه في ديننا، يعني على هذه القاعدة لو فتح القبر كل يأخذ من التراب لما بقي في قبر النبي ترابا. وفي هذا امتهان لجسد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا تأكله الأرض فيتحول التراب. يعني لو فتح القبر منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يمكن لوجدنا بئرا عمقها 100 متر أسفل ولا أكثر. هذا كله كلام فارغ ومن دجل أصحاب الطرق الصوفية. علينا أن نحذر من هذا الدجل والخرافات والبدع والقبوريين، هذه من خرافات القبوريين وفقنا الله وإياك، من خرافات القبوريين، فاحذر منها يا عبد الله، احذر منها. هل أنا أسأل سؤال وفقك الله، وأظن إن شاء الله أنك متجرد للحق، أرجو الله أنك متجرد للحق، أظنك كذلك لأنك تريد أن أنت مسلم وتبحث عن ماذا؟ عن الحق. أقول وفقك الله، السؤال: هل فعل هذا أحد من الصحابة؟ أنا أريد منك أن تبحث في كتب السنة وكتب السيرة وفي سيرة الخلفاء وفي سيرة الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وأعطيك مهلة سنة، سنة كاملة، ابحث لي عن أي قول في القرون المفضلة الثلاثة أن أحدا قال بأنه ينبغي الأخذ من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيك مهلة سنة وفقك الله، سنة بأكملها، أعطني قول صحابي أو قول نبويا أو قول صحابي أو قول تابعي أو قول أحد من الأئمة الأربعة أو قول أحد من السلف المتقدمين في القرون الثلاثة الأولى، أعطني قولا واحدا يقول إنه ينبغي التبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي جزء من الشبابيك أو من الحيطان المحيطة به صلى الله عليه وسلم. قد يشكل على البعض أنه يتبرك بأثر النبي في حياته، نعم، ولو أدركناه لتبركنا بجسده وبعرقه وبلعابه وحتى بنخامته وبفضل وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، هذا لو كان حيا وبشعره. أما الآن فلم نعهد أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بإحسان أنه قال أن أثره باقية وأنه يتبرك بها. أما بعض البلاد التي تقول إن عندها شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وسيفه وقميصه وكذا وجبته، هذا كله هراء. تعرفون معنى هراء؟ يعني إيش؟ يعني كذب ودجل وسافة وقلة حياء وقول على الله بغير حق وقول على رسول صلى الله عليه وسلم بغير حق. ما ندري، لعل هذا الشعر اللي عنده شعر كلب ولا شعر خنزير، يمكن، ما يبعد، والله ليس ببعيد، أو شعر حمار، يمكن. أما شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى بعد وفاته، دعك من الروايات الواهية الموضوعة التي لا يعول عليها ولا يعبأ بها. فانتبه يا عبد الله وخذ دينك، خذ الدين الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. فمسألة الأخذ من تراب النبي كما طلب الأخ وفقه الله، يطلب منا أن نشفع عند المسؤولين أن يفتحوا له الغرفة الحجرة النبوية من أجل أن يأخذ من التراب. أقول بارك الله فيك، هذا عمل بدعي، عمل ماذا؟ بدعي. وإن اعتقد أحد أن التراب يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فإنه يتحول من بدعة إلى ماذا؟ إلى شرك بالله سبحانه وتعالى. فلنحذر من هذه التصورات البعيدة كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما احتجاج الأخ هداه الله وبصرنا الله وإياه في ديننا، أما احتجاجه بتوزيع كسوة الكعبة فهذا عمل بشر وعمل يفعله من يفعله، ولا نقره ولا نرى أنه دليل على جواز ذلك. فعل البشر ليس بدليل، أو فعل الناس ليس بدليل، وماذا نستفيد من التعلق بكسوة الكعبة؟ بأي وجه بأية سنة يوزع ذلك؟ هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. وفعلا أنا والله مع السائل أن بعض التصرفات قد يحتج بها بعض الخرافيين فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإياك يا عبد الله أن تكون سببا في احتجاج الخرافيين بفعل هذه الأشياء. نحن لا نقر شيئا يوزع إلا زمزم. زمزم نعم ماء مبارك، سواء شربته عند الكعبة أو شربته في أي مكان أو نقلته إلى بلدك، كل ذلك جائز، فإنه طعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما ما زاد على ذلك من الخرافات فابتعد عنه يا عبد الله، وعليك بالدليل من كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل الكريم
سؤال سؤال أخير إن شاء الله.
نعم. سأل الله إليكم أخوي في السير أن الإمام الزهري أحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شاب الزهري رحمه الله المجمع على إمامته،
نعم،
قيل له بما حصلت هذا العلم؟ قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد.
الجماد
يقول
كصبر الجمال،
كصبر الجماد،
الجماد عفوا. إيه
سأل الله إليكم. السائل الكريم يقول هل يجوز أن أقول اللهم صبرني صبر حمار في طلب العلم؟
لا إله إلا الله يا عبد الله وفقك الله. ولو أنه قال الجمل كان أشوى، الجمل يصبر أكثر. أقول يا عبد الله اسأل ربك الصبر ولا تعلقه بصبر الحمار ولا الجماد ولا الجمل. اسأل ربك أن يصبرك على الطاعة، أن يصبرك عن الإيش المعصية، أن يصبرك على ماذا؟ على أقدار الله. بس اقتصر على هذا، لا تجيب لا سيرة حمار ولا سيرة جمل. وفقك الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في هذا المكان إن شاء الله تعالى.